الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الأقضية باب اليمين في الدعاوى. فصل. ويستحلف على حسب جوابه، فإذا ادعى عليه قرضا أو بيعا فأجاب بأنه ما أقرضني ولا باعني حلف على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستحق علي شيئا حلف عليه، لأن اليمين شرعت لتحقيق جوابه وتأكيد صدقه فيما أخبر به، فكانت على حسبه. فإن ادعى عليه ألفا فجوابه أنه لا يستحق علي الألف ولا شيئا منها، أو لا يستحق علي شيئا، ويحلف كذلك، ولا يكتفى منه بأنه لا يستحق علي الألف، لأن ذلك لا ينفي استحقاق بعضها. وإن ادعي على معسر حق هو عليه لم يجز له أن يحلف أنه لا يستحق علي شيئا، لأنه كذب، فإن الحق في ذمته.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. إن ذكر أن اليمين على حسب الدعوة، وذلك لأنه يحلف على إنكاره، لأنه منكر فيحلف على ما أنكره، ويحلف على نفي دعوى المدعي التي أنكرها عليه. فإذا ادعى أني أعرته قدحا أو سيارة أو ثوبا فأنكر، فإنه يحلف يقول: والله ما أعارني هذا الذي ذكر، أو ما أعارني شيئا، يكتفى بذلك. وإن حلف أنه ليس عندي له شيء، ففي هذه الحال قد لا يكتفى، يعني قوله ليس عندي قد يقول إني قد يكون باعها أو أتلفها، والعارية مضمونة. ويكتفى إذا قال لا يستحق، والله لا يستحق علي شيئا، لأنه والحال هذا ينفي أنه مطالب بشيء من هذه الدعوة. وكذلك إذا ادعى عليه ألفا قرضا أو قيمة متلف أو ثمن مبيع فإنه يحلف إذا أنكر أنه ما أقرضني ولا باعني ولا أتلفت له شيئا أو لا يستحق علي شيئا أو لا يستحق علي الألف ولا شيئا منها. أما إذا قال: والله ما عندي له ألف، أو ما يستحق علي الألف، فقد يكون قضاه بعضها، أو أمهل أو أسقط عنه بعضها، فلأجل ذلك لا يكفي قوله لا يستحق علي الألف أو ليس عندي له ألف. قد يكون له 900 أو 800، فإذا قال ولا شيء منها برئ من الألف ومن أجزائها. وهكذا تكون اليمين على حسب إنكاره وعلى حسب إنكار الدعوى المدعي.
ويدعي على ماسر حقا،
قال
لا يجوز له أن يحلف أنه ليس عليه شيء، فهذا كذب.
يمكن يعني أنهم يريدون بالماسر المأسر قد يقول لا يستحق عليه المطالبة، لأن مطالبة المأسر لا تجوز ما دام عيسى مأسرا، لقوله تعالى نظرة إلى ميسرة. فإذا ادعى على مأسر فإنه يحلف أنه لا يستحق عليه المطالبة، يعني في هذه الحال في حالة الإعسار لا يستحقها علي. وأما إذا قال لا يستحق علي شيئا وهو مدين ولكن عاجز، فلا يجوز أن يحلف وهو بقوله ما له عندي شيء وهو عنده لكن عاجز. فيمهل وينظر إلى أن إلى ميسرة. نعم،
لأنه لا يمكن من الحلف ولا يجوز له أن يحلف
إذا كانت عنده ولكنه معسر، ولكن يقول إنه لا يستحق عليه المطالبة، أو يثبت إعسارة أنني معسر وعاجز.
فصل. ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه حلف على البتات في النفي والإثبات، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، رواه أبو داود. ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه، فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت لأن له طريقا إلى العلم به، وفي النفي يحلف على نفي علمه، نص عليه أحمد. وذكر حديث الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. وفي حديث الحضرمي ولكن أحلف والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، رواه أبو داود. ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره فلم يكلف ذلك. وذكر ابن أبي موسى عنه أنه قال على كل حال اليمين على العلم فيما يدعى عليه في نفسه أو فيما يدعى على ميته. قال وبالأول أقول. قال وعنه في من باع سلعة فظهر المشتري على عيب بها وأنكره البائع، هل اليمين على علمه أو على البتات؟ على روايتين. وإن باع عبدا فأبق عند المشتري فهل يحلف على علمه أو على أنه لم يأبق عنده؟ على روايتين.
هناك خلاف، هل الحلف يكون على البت أو على نفي العلم؟ وهذا فيما إذا ادعي عليه حقا أو ادعي على أبيه أو ادعي عليه في سلعة عيب، فالحلف على البت إذا قال والله ما فيه عيب عندما بعت هذا العبد وهذا البعير ما فيه عيب وقت البيع، هكذا الحلف على البت. من العلماء من يلزم بذلك، ومنهم من يقول يحلف على نفي العلم، كان يقول والله ما أعلم فيه عيبا عندما بعته، لأنه قد يكون فيه عيب ولم يعلمه فيتورع عن الحلف على نفي العلم، الحلف على البت. كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا ثم ظهر المشتري على عيب في ذلك العبد، ولما تبين العيب ترافع إلى عثمان وطلب منه عثمان أن يحلف على البت أن ما فيه عيب، فتورع وطلب منه أن يحلف على نفي العلم فتورع أيضا، فأمر برده: اقبل عبدك يا عبد الله. فرده عليه وقد ذكر جاء في حديث أنه لا يحل لمسلم باع شيئا معيبا حتى يبين ما فيه، لأن في إخفاء العيب خيانة، فإذا بعت شيئا فيه عيب فلا بد أنك تطلع المشتري وتقول فيه هذا العيب وفيه عيب كذا وفيه عيب كذا. هكذا أي لا بد من بيانه، ولكن إذا ما علم فيه شيئا فمن العلماء من يقول يكفي الحلف على نفي العلم، ومنهم من يقول يكفي لا بد من الحلف على البت. وهكذا أيضا دعوى الدين، مثاله إذا ادعى أنك أتلفت لي كذا أو أن عندك لي قرض بكذا أو أن أباك مدين لي بكذا أو اغتصب أو انتهب أو اختلس أو استعار فأتلف وأنت لا تعلم، فإنك والحال هذا لا تحلف على البت، لأن في ذلك شيء من الجزم بشيء قد لا يكون صحيحا، فتحلف على نفي العلم. وهل تبرأ؟ في ذلك خلاف، لأن الأصل أنك تبرأ. يعني قصة الكندي والحضرمي، ادعى الكندي على الحضرمي أن أباك اغتصب أرضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، اليمين ها هنا على نفي العلم، لأن الإنسان قد لا يكون مراقبا لأبيه طوال حياته وعالما بما اغتصب وبما أتلف وبما حصل له أو أشبه ذلك، فلأجل ذلك لا بد من الحلف على نفي العلم. وأما الشيء الذي يدعى به على المدعي نفسه أني أقرضتك، أني بعتك، أنك أتلفت لي، أنك مدين لي بألف ومدين لي بمال، ففي هذه الحال لصاحب الحق أن يطلب اليمين على البت، لأن الإنسان يجزم بما عنده، فله أن يجزم باليمين: والله ما أتلفت له شيئا. لا يقول ما أعلم، ما أتلفت، أنه قد يكون نسي، فيحلف على نفي العلم: والله ما أقرضني كذا، والله ما باعني كذا، ما باعني ولا، أو ما عندي له درهم ولا بعض درهم ولا أكثر ولا أقل. يحلف على البت، فإنه يجزم به لنفسه بخلاف فعل غيره. فعل الأبي أو الوارث المورث أو نحو ذلك.
نعم. الحلف على البت يعني هو لا يحلف على البت إلا إما أن كان عالما بالنفي أو عالما بالإثبات، فيكون الحلف بالعلم حينئذ.
إذا قال ما عندي له شيء هذا بت، إذا قال ما أعلم هذا ليس بت بل نفي العلم. قد يكون عندي شيء ونسيته، ما أعلم الآن شيء.
أحسن الله إليك. يقول إن باع عبدا فأبقى عند المشتري، فهل يحلف على علمه أو على أنه لم يبقى؟
الإباق عيب. العبد الذي باعه ابن عمر فيه عيب، يمكن إباق، يمكن سوء خلق، يمكن مرض خفي، يحلف أنني ما علمت هذا العيب في هذا العبد، الإباق أو غيره.
وتقبل يمين حينئذ حتى ولو كان لا يبالي باليمين؟
هو الظاهر أن الكندي قال في حق الحضرمي إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، فإذا وصفه بأنه فاجر مع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين: ليس لك إلا يمينه، إلا أنه وعظه. قوله: من حلف على يمين فهو بها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نزل في ذلك الآية الكريمة في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية يعظه ويخوفه، فإذا أقدم على اليمين بريئا من الدعوة.
صلى الله عليه. فصل: وإذا ادعى عليه جماعة حقا فأنكر لزمته لكل واحد يمين، لأنه منكر لحق كل واحد منهم، فإن قال أنا أحلف للجميع يمينا واحدة لم يقبل منه، وإن رضي الجماعة بيمين واحدة جاز، لأن الحق لهم لا يخرج عنهم.
صورة ذلك إذا كانت مشتركة الأرض بينهم، فادعوا أنه غصبها أرضا مشتركة بينها، اشتريناها أو ورثناها أو بعيرا مشتركا بينهما اشتراه وجحد ثمنه أو ذبحه ثم أنكر، فكل واحد منهم يعتبر مدعي، يلزمه لكل واحد يمين. يمكن أن يأتوا مجتمعين أو متفرقين، يمكن أن يدعي عليه أحدهم في شهر محرم أنه غصب أرضا لي فيها شراكة، أو سرق بعيرا مشتركا بيني وبين إخوتي، أو ذبح شاة من غنمنا. لك بينه ما لي بينه، احلف للأكبر مثلا، حلف للأكبر، بعد شهرين جاء الأوسط أقام عليه بينه، فعليه أيضا أن يحلف له، وقد يكون له دعوى، قد يكون عنده حجة غير حجة أخيه أو نحو ذلك، قد يجد بينة، قد يجد شيئا يدل على الإقرار أو ما أشبه ذلك. يعني صورة ذلك إذا كان مثلا البعير مشترك بين ثلاثة، ادعوا أن فلانا ذبح وأكل لحمه، جاء الأكبر وقال إني رأيت أثره يسوق هذا الجمل، لك بينة؟ ما عندي بينة إلا أني رأيت أثره، عرفت أثره وأثر جملي، يحلف لك. جاء الثاني وقال إنه سرق بعيرنا الذي بيني وبين إخوتي، ما دليلك؟ إني وجدت أثر ذبحه له، وجدت الدماء، وجدت العظام، وجدت الجلد ونحوه، لك بينة؟ ما لي بينة إلا هذه القرينة، ليس لك إلا يمينه. جاء الثالث وقال إنهم اعترف عند فلان أنه قد ذبح مطية أو جزورا لغيره، أنا أدعي أنه لي، لك بينة؟ ما لي بينة إلا اعترافه. الناس كثير، أثبت أنه بعيرك وبعير شركائك، ما عندي بينة، ألك يمينه أنه ما ذبح لك شيئا؟ فلا بد من تكرار اليمين لكل واحد من المدعين. لكن يقول لو اجتمعوا جميعا وأقاموا دعوة واحدة ورضوا رضياء الجميع بيمين واحدة اكتفي بذلك.
هل لهم أن يطالبوا باليمين المغلظة؟
يعني تغليظ اليمين قد تقدم أنه يكون في الأشياء التي لها خطر، يعني كالقتل والزنا مثلا بأحد محارمهم، اغتصابها وسرقة مال كثير. يمن العلماء من يقول تغلظ اليمين في كل شيء يحلف عليه إذا رغب ذلك أصحاب الحق.
صلى الله عليه. كتاب الشهادات وتحملها وأداؤها فرض لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولأنها أمانة فلزم أداؤها عند طلبها كالوديعة، وهي فرض كفاية إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما، وإن قام بها من يكفي سقطت عمن سواه، لأن القصد حفظ الحقوق وقد حصل. ويستحب الإشهاد على العقود كلها لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني في المداينة. ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد، فلم ينكر عليهم، ولأن في إجابه حرجا فسقط بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك لأن الشاهد يخبر بما رآه، أي شاهده بعينيه، يقول شاهدت كذا أو شهدت على كذا وكذا، فتكون الشهادة على ما شاهده وعلى ما رآه. هذا الأصل في اشتقاقها. ثم تحملها فرض كفاية، معنى أنهم إذا كان هناك شيء يشهد عليه للإنسان أن يستشهد فلانا وفلانا، فإذا امتنعوا تعين على بعضهم، إذا دعوا إلى ذلك لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا لم يجد إلا اثنان تعين أصبح فرض عينا عليهما، فإن وجد غيرهما فلهما أن يحيلا، يكون يشهد غيرنا، أشهد فلانا وأشهد فلانا. أما إذا لم يوجد إلا هذين فإنه يكون فرض عين عليهما. وأما الأداء فإنه واجب، فإن قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا لأدائها، إذا إذا دعي الشاهد لأداء ما تحمله فظاهر الآية يجيب أنه يجيب ولا يمتنع لا يأبى، لأن هذا شيء يترتب عليه إثبات حق أو نفيه أو ما أشبه ذلك. كذلك قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر للاستحباب، وذلك لأن الصحابة والمسلمين دائما يتبايعون ولم يؤثر أنهم يشهدون على كل بيع، ولكن يمكن أن يكون واجبا إذا كان البيع بمؤجل وخيف أنه يجحد أن المدين ينكر، فيكون واجبا عليهما الإشهاد لظاهر الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني عند عقد المبايعة، والآية نزلت في الدين إذا تداينتم. فإذا كان الدين مؤجلا فإنه يكتب، فإن لم يوجد كاتب فشهود يشهدهم على هذا الدين، اشهد أن عندي لفلان كذا وكذا، أني اشتريت منه هذه السلعة بمئة أو ألف مؤجلة. واختلفوا في الشهادة على النكاح، أوجبها الجمهور وخالف المالكية وقالوا يكفي إعلان النكاح عن الإشهاد عليه. استدل الجمهور بالحديث الذي فيه لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، دل ذلك على أنه لا بد من الشهود، الشهود وعدل، وهذا الشهود يكون هنا شهودا على عقد النكاح، أنه حصل العقد من فلان علي فلان. كذلك أيضا الطلاق، لأنه قد ينكر يقول ما طلقت، لذلك قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. البجوع سيما إذا كان الثمن قليلا ولو دين لا يلزم فيه الشهود. كذلك أيضا كذلك القضايا والإتلافات أشبهها والمبايعات التي ثمنها قليل لو كانت دينا لا تحتاج إلى شهود، ولكن مع الإشهاد أحفظ للحقوق.
والرجعة
كذلك أيضا الرجعة ذكر بعضهم أنها إذا كانت بين الزوجين الطلاق أنه يكفي رجوعه إليها وقوله رجعتك، وإن لم يكن هناك شهود، ولكن إذا كان قد أشهد على الطلاق لزم الإشهاد على الرجعة. وكان كثير من السلف يجيزون الرجعة ويصححون بدون أن يكون هناك بدون شهود، سيما إذا كانت الزوجة معه في بيته طلقها فيما بينه وبينها ثم راجعها فيما بينهما صحت. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. رواه البخاري. وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها، وله أداؤها قبل إعلامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه أبو داود. فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا بين الخبرين. ومتى كانت عنده شهادة في حد لله تعالى لم يستحب أداؤها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وتجوز الشهادة به، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
هكذا جاء هذا الحديث، حديث يشهدون ولا يستشهدون، وحديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. اختلفوا في الجمع بينهما، حمل بعضهم حديث ابن مسعود يشهدون ولا يستشهدون على ما إذا كان الحق واضحا وصاحب الحق يعلم بما عندك من الشهادة، وقد يكون عنده شهود غيرك، فلا تبتدئه ولا تقول أنا أشهد لك حتى لا ينطبق عليك هذا الحديث: يشهدون ولا يستشهدون. وأما إذا كان جاهلا بشهادتك لم يعلم أنك شاهد له، ولا علم بأن عندك له شهادة، وخفت أن يضيع حقه إذا لم يجد شهودا، فلك والحال هذه أن تبدأ وتقول: عندي لك شهادة، عندي شهادة على حقك بكذا وكذا. ويحمل لهذا حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وحمل بعضهم حديث ابن مسعود على أنهم يشهدون وهم كاذبون، يشهدون وهم لم يستشهدوا، ما أشهدوا على هذا البيع، فيشهدون وهم لم يستشهدوا، فتكون شهادة زور كاذبين فيها. ولذلك قرنها بتلك الخصال أنهم يخونون ولا يؤتمنون، وأنهم ينذرون ولا يوفون، فدل على أن خصالهم كلها خصال مذمومة، يشهدون شهادة الزور وهم ما استشهدوا ولا حضروا المشهود عليه، يخونون الأمانات، إذا أؤتمنوا على شيء فإنهم يخونون، وذلك نفاق، ينذرون ولا يوفون. الله تعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر، وهؤلاء ينذرون ويلزمون أنفسهم بأشياء، فدل على أنهم ليسوا من المأمونين، فيكون يشهدون يعني يؤدون شهادة الزور، ولعل هذا هو الأقرب، فيبقى الحديث الأول أنا أبيكم بخير الشهادة، يبقى على ظاهره أن الإنسان إذا علم حقا عند فلان وخاف أنه يجحد، فله أن يأتي صاحب الحق ويقول عندي لك شهادة، اعترافه بهذا الحق أو اعترافه ببعضه أو أني حضرته عندما اشترى وعندما أتلف، يكون في ذلك حفظ للحقوق.
الشهادة في الحد
هي صحيح، حقوق الله تعالى يقول أنها مبنية على الستر، مبنية على العفو وعلى الستر، فلأجل ذلك إذا لم تطلب منه فإن له أن يستر ذلك الذي رآه حق من حقوق الله، مثل حد الزنا هذا من حقوق الله، وحد الخمر من حقوق الله، وحد ترك الصلاة من حقوق الله، فإذا رأى أن ستره يكون فيه خير ويحمل ذلك على أن يتوب ولا يعود، فله أن يقول إن عندي شهادة على فعلك كذا وأنا أسترك، ولكن عليك التوبة، أرأيتك تزني، أرأيتك تسكر، أرأيتك تسمع غناء، رأيتك تفعل فاحشة كذا وكذا، حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن إذا طلب ذلك منه فإنه يأتي به. وكذلك أيضا إذا كان في أدائه حق ومصلحة للآية الكريمة، ويقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة السابعة: هل الكفار مخاطبون بالإيمان وبفروع الإسلام؟ قال: ومنها ظهار الذمي صحيح عندنا، بناه ابن الصيرفي على القاعدة. قلت: وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها، فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها. فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها، ولكن ينعقد يمينه، ولم أقف على خلاف في ذلك. وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها فلا نسلمه، بل في كفارته تفصيل. أما الصوم فلا يكفر به، لأنه لما لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح منه فيها. وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها، ويجب عليه كفارة القتل، وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار، قاله ابن عقيل في الواضح. وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية؟ قال الدنيوي: يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية. وقال ابن عقيل: ويعتق بلا نية. ويعتق بلا نية.
الذمي الذي له ذمة وهو الذي يلتزم بالجزية ويلتزم بأحكام الإسلام ويقيم على يهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته، وقد يكون بين المسلمين يؤدي لهم الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام، يعني يلتزم بما يحكم عليه الإسلام في النفس والمال والعرض، إذا قتل فإنه يقتل، وإذا زنى فإنه يرجم أو يجلد، وإذا سرق فإنه يقطع، وإذا قطع الطريق فإنه يقام عليه الحد، وإذا سحر فإنه يقتل، وإذا قذف فإنه يجلد، يقام عليه الحدود التي تقام على المسلمين. يستحلونها، لأنهم يستحلونها. كذلك الربا يمنعونه لأنه محرم عليهم، قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ففي هذه الحال ما حكم ظهاره؟ إذا قلنا إننا لا نكرههم على الزنا ولا على الأنكحة الفاسدة، فإن الذي يظاهر من امرأته شبيه بالذي يطلقها، فلا نكره. لكن لعل الأقرب أنه يصح ظهاره ولو ألزم بالكفارة التي تلزم المسلم، فإذا ظهر منعناه من بقاء الزوجة عنده حتى يكفر بكفارة الظهار. كفارة الظهار على الترتيب كما هو معروف. فبالنسبة إلى العتق يعتق إذا وجد وترجع إليه زوجته، ويكون هذا كفارة ظهار. وبالنسبة إلى الصيام إذا لم يجد العتق قيل إنه يصوم، وقيل لا، لأن الصوم عبادة والعبادة من شرطها الإسلام، ولا تقبل عبادات كفار كالصلاة والصيام والحج ونحوه إلا بشرط. ذلك الشرط هو الدين والإسلام، وهؤلاء فقدوا الشرط. فعلى هذا يصح كفارته بالعتق فإذا لم يجدها الإطعام، وذلك لأن الإطعام نفعه يتعدى إلى المساكين، يطعم 60 مسكينا، والظاهر أنه يختص بمساكين المسلمين دون مساكين الذميين، لأنهم ليسوا محلا للرفق بهم. ويمكن أيضا أن يطعموا لقوله بكل كبد رطبة صدقة، ولأنهم تحت ذمة المسلمين. هذا هو الأقرب. كذلك أيضا بالنسبة إلى اليمين، الأقرب أنها تنعقد يمينه وأنه يكفر بالعتق ويكفر بالإطعام ويكفر بالكسوة، وكل ذلك مما جاءت الأدلة به. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعزير غير واجب غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وهذه أقوال ردية، ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر. وفي الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري إنه كفر. فيقال: هذه زيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أحد الرواة. فيمكن أنها وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، ولكن الظاهر صحتها. فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر. أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. فعن عبد الله بن الزبير عن أبي أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، متفق عليه. وفي رواية للبخاري من حديث عروة قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للزبير حقه في صريح الحكم. وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين، فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه. وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف، وهذا إنما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه فيه. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له. والمضمون لآل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار، أو لم يكن كذلك وإنما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن قدامة بن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جندوا وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر، فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنه مغفور لهم إن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها. وإذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
قصة الزبير أنه أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في جهة الحرة ثم إنه سورها وغرس فيها فلما جاء السيل كان الزبير أقرب إلى ذلك السيل فحبسه ليسقي به بستانه أنكر عليه الأنصاري وذلك لأن الأنصاري أقوى أقدم لأنه يسقي به من عشرات السنين هو يقول هذا يأتي لي من عشرات السنين وأنا أسقي به فأنا أحق به للقدم فالزبير أحق للقرب والأنصاري أحق للقدم فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الزبير أن يسقي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فعند ذلك غضب ذلك الأنصاري أحفظ أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن كان ابن عمتك، يعني أنه لقرابته منك حكمت له وقدمته علي، ولا شك أن في هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يعاقبه؟ ولماذا لم يعتبر هذا ردة أو كفرا أو نحو ذلك؟ اختلف في الجواب عن ذلك، فقال بعضهم إنه عاقبه حيث أمر الزبير أن يحبس الماء حتى يصل إلى الجدر يمتلئ البستان كله، وهذه عقوبة للأنصار، قد كان أمر الزبير بأن يقتصر على السقي، اسق نخلك ونخلاتك ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أن الأنصاري أغضب النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه واكتفى بهذا عقوبة، وهي أنه أمر الزبير الأعلى أن يحبس الماء إلى أن يمتلئ النخل وتمتلئ أرضه، يصل إلى الجدار، يصل إلى الجدر ولو كانت مرتفعة. فهذا الجواب أنه عاقب الأنصاري بأخذ الماء، وقيل إن هذه الكلمة تحدث كثيرا عند الغضب، يعذر من حدث منه مثل ذلك، معنى أنه لما بمعنى أنه لما تكلم بهذه الكلمة عذره، حمله على ذلك شدة الغضب وشدة التأثر. كثيرا ما يحصل عند القضاة من المتخاصمين كثير من الكلام، بحيث أنهم يسبون القاضي أنه متحيز، أنه خصم لنا، أنه مع خصمنا، أنه مال علينا، وإن كان القاضي غير متهم، يحملهم على ذلك شدة التأثر إذا رأوا أنه حكم عليهم ولم يحكم لهم. فهكذا يكون هذا مما يعفى عنه، عفى عنه لأجل هذا الحكم أو لأجل شدة الغضب أو نحو ذلك. ومع ذلك نزلت الآية، يقول الزبير لا أحسب إلا أن هذه الآية نزلت في ذلك، وفيها إنكار شديد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يكونون حق مؤمنين كاملي الإيمان إلا إذا حكموك بكل ما شجر فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا لا يجد حرجا في قضائك ويسلم بما قلته ويرضى بذلك ولا يتعقبوك. فإذا قيل إنها نزلت في ذلك الرجل، ذلك دليل على أنه لما لم يرضى انتفى إيمانه، ولكن يمكن أنه رضي بعد ذلك بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه أنه رضي وقال وندم على كلمته وسلم بالحكم تسليما وزال الحرج من صدره، لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وقرع بذلك. وأما كونه من أهل بدر فيمكن أن القضية قبل وقعة بدر، ولكن الغالب أنها بعد بدر، وذلك لأن الزبير هاجر وهو فقير ولم يكن عندما هاجر ليملك هذه الأرض ويحييها ويغرس فيها إلا بعد أن يكون له مال، وأول مال ملكوه غنائم بدر، فالظاهر أنها بعد بدر القضية. كذلك حتى لو كانت قبل بدر أو بعد بدر والرجل من أهل بدر، فإذا حصلت منه هذه الكلمة إن ذلك يظهر له بشهوده بدرا سواء قبل القضية أو بعدها. جاء في الحديث أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هكذا اعملوا ما شئتم فيكون ذلك من جملة ما غفر له من هذه الكلمات وما أشبهها. وأما الدعوى أو القضية الأخرى فهي التي وقعت بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، وقعت بينهما خصومة، ذلك المنافق كأنه يريد أن يدفع رشوة، فلذلك قال نتحاكم إلى اليهود يريد أن يعطيهم رشوة، وقال المنافق وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، علم بأن الحق له وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رشوة. ما في رواية أنهما ترافعا إلى عمر رضي الله عنه فقال للمنافق أكما قال أنك لم ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه دخل واشتمل على السيف وضرب المنافق وقتله. في رواية يمكن في قضية أخرى أنهما ترافعا إلى كعب بن الأشرف وكان من العربية لكنه متهود يهوديا، فهذا نحوه مما قد يكون فيه اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه نزل فيهم قول الله تعالى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا بأن يكفروا بالطاغوت، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن هذا من إغواء الشيطان. وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوا إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يمتنعون ويصدون عن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقولون: ما أردنا بالتحاكم إلى اليهود إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم، أو ما أردنا بالتحاكم إلى كعب الأشرف إلا قطع النزاع وقطع الشقاق والإحسان والتوفيق، أو التوفيق بيننا وبينكم أو ما أشبه ذلك، أو بيننا وبين اليهود، لأنهم يعترفون بذلك. هكذا أنهم هذه مقالتهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم أنهم منافقون، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمره الله تعالى بأن يستر عليهم وبأن لا يعاقبهم، لأنهم يظهرون الإيمان، ولكن عليه أن يعظهم، يرشدهم ويخوفهم ويحثهم على التوبة وينهاهم عن المعاصي وعن المخالفات، وينهاهم عن التحاكم إلى الطواغيت وما أشبه ذلك. وذلك لأنه قد يعتبر كعب بن الأشرف من طواغيت اليهود، لأنه من الذين اشتهروا بالأذى، بأذى المسلمين، وكان يؤذي المنافقين، وكان يحرض المشركين على القتال، على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت غزوة بدر ذهب إلى المشركين إلى أهل مكة وغيرهم، وحرضهم على أن يغزوا ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا المسلمين. ونزل فيه قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أنتم أيها الكفار أهدى من محمد وممن آمن به، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. فهكذا أنكر الله تعالى عليهم، وهو من جملتهم. ولهذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، فانتدب له أخوه من الرضاع محمد بن مسلمة وبعض الصحابة، وجاءوا إليه وخدعوه حتى نزل إليهم فقتلوه. وامتدح الأنصار بقتله وبقتل سلام بن أبي الحقيق، وأنشدوا في ذلك قولهم: لله در إصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في أرين مغربي. قتل بعضهم كعبا وقتل بعضهم ابن أبي الحقيق، وكلاهما من طواغيت اليهود، وذلك لأنهم يحرضون المشركين ويمدون المشركين بالمال، يمدونهم بالمال ويمدونهم بالقوة ويطلعونهم على ذخائر المسلمين وعلى أسرار المسلمين. وبكل حال فإن هذا المنافق الذي طلب أن يتحاكم إلى اليهود أو إلى كعب بن الأشرف صدق عليه أنه ما آمن، فتكون هذه الآيات مبينة حكم من كان هذا حاله، من لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بالتحاكم إلى سنته وإلى شريعته صدق عليه أنه مثل هؤلاء. وإذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم، أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يكون ذلك دليلا على أن هذه من صفة المنافقين، سواء عرف منهم النفاق باطنا أو ظاهرا، يقال هذا منافق أو هذا فيه صفة من صفة المنافقين، وهي عدم التحاكم إلى شرع الله تعالى. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذين لا يرضون بحكم الله تعالى ولا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولو ادعوا أنهم مسلمون ويفضلون الأحكام القانونية أو أحكام الطواغيت وما أشبهها على حكم الله ورسوله يدخلون في هذه الآيات، مع أنهم يزعمون: ألم تر الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، والذي يدفعهم إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، يدفعهم إلى أن يعملوا هذا العمل تفضيل حكم غير الله تعالى وغير رسوله على حكم الله ورسوله. ويكون ذلك أيضا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في شريعته وانتقادا لرسالته وعدم إيمان وعدم تصديقا بما جاء عنه. فهذا فيه خطر كبير، يدل على أن الذين كذلك قد وقعوا في هذا الذنب الكبير، فعليهم التوبة النصوح وعليهم الرجوع إلى الإسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قضية عثمان بن مضعون اسمه قدامة، قضية قدامة بن مضعون لما أنه شرب الخمر في مصر كان متأولا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني كلمة طعم ظن أنها فيما يطعم، وإنما هي في المستقبل، ليست في المستقبل، فيما قد طعموا، يعني فيما شربوا قبل أن تحرم عليهم الخمر، هذا اكتفي في ذلك بجلدهم ولم يعتبروا مرتدين لأنهم متأولون.